www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى وكالمعتاد نلتقيكم من مركز الأمانة للإنتاج الفني لنقدم لكم الحلقة 22 والأخيرة من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، والذي هو حوار اقتبسناه من كتاب وسطع نور الحقيقة لمؤلفه السيد فاضل الجابري الموسوي. وقد سعينا وفي كل حلقة أن ننقل لكم بعض المسائل التي تخص مباحث الإمامة والتي دارت بين ثلة من الشيعة العراقيين الشيخ سعيد وإخوته جعفر وحسين، وبين رجال الأزهر الشريف الشيخ بسوني والشيخ عبد الفتاح والشيخ محمد. وقد تحدثنا فيما سبق حول مباحث إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما الآن فنستمع وإياكم إلى بقية المباحث، فابقوا معنا. مستمعينا الكرام، في حديث سابق ذكر الشيخ سعيد الأدلة التي تثبت طول عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد ذلك توجه الشيخ عبد الفتاح للشيخ سعيد قائلا:
لقد عرفنا من الأبحاث السابقة أن الغاية من تنصيب الإمام هي هداية الناس من الضلال من خلال رجوع الأمة إليه، يبين لهم الأحكام ويفسر لهم القرآن ويقوم لهم الأخطاء في العقيدة والشريعة، وهذا الأمر يتوقف على كونه ظاهرا بين أبناء الأمة مشاهدا لهم، فكيف يكون إماما قائدا وهو غائب عنهم؟ ألا تنتفي الحكمة من وجوده وإمامته حينئذ؟
يمكن لي الإجابة على سؤالك بل إشكالك بوجهين نقضي وحلي. أما الجواب النقضي فهو إن التركيز على هذا السؤال يعرب عن عدم التعرف على أولياء الله، وإنهم بين ظاهر قائم بالأمور ومختف قائم بها من دون أن يعرفه الناس. إن كتاب الله العزيز يعرفنا على وجود نوعين من الأئمة والأولياء والقادة للأمة: ولي غائب مستور لا يعرفه حتى نبي زمانه، كما يخبر سبحانه عن صاحب موسى عليه السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهناك أيضا ولي ظاهر باسط اليد تعرفه الأمة وتقتدي به ويتصرف في مصالحها ويرعى شؤونها، وإلى ذلك يشير الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه لكميل بن زياد النخعي. يقول كميل: أخذ بيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فأخرجني إلى الجبان، فلما أصحر تنفس الصعداء وكان مما قاله: اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وليست غيبة الإمام المهدي بدعا من تأريخ الأولياء، فهذا موسى بن عمران عليه السلام قد غاب عن قومه قرابة 40 يوما، وكان نبيا وليا، يقول سبحانه: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وهذا يونس عليه السلام كان من أنبياء الله سبحانه، ومع ذلك فقد غاب في الظلمات كما أخبر عن ذلك القرآن الكريم بقوله: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أولم يكن موسى ويونس عليهما السلام نبيين من أنبياء الله سبحانه؟ وما فائدة نبي يغيب عن الأبصار ويعيش بعيدا عن قومه؟ فإذا كنت تستنكر ذلك على الأنبياء فهو عين الكفر بالله، ولا أظن أن هناك مؤمنا يقول بذلك. وإن أجبت بأي جواب فإن هذا الجواب سوف ينطبق على مسألة الإمام المهدي أجر الله تعالى فرج بلا فرق، لأن حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد.
وما هو الجواب الحلي؟
الجواب الحلي هو أن دور الإمامي غير مقتصر على البعد الظاهري المتمثل بالهداية الخاصة للأمة، وإنما له دور أكبر من ذلك المحنى إليه سابقا، وهو البعد التكويني له، حيث يمارس عملية الهداية للبشرية بل لغيرها أيضا تكوينا، فهو أحد الوسائط في نظام الأسباب والمسببات الوجودية التي ما من شيء إلا ويخضع لها في عالم التكوين، لأن الله عز وجل نظم هذا العالم على هذا الأساس، فجعل النار سببا للحرارة والماء سببا لرفع العطش والشمس سببا للنهار وغيابها سببا لوجود الليل والنجوم لتزيين السماء والاهتداء في الصحاري والبحار إلى غير ذلك. وكذلك جعل جبرائيل عليه السلام سببا واسطة في الوحي، وعزرائيل سببا واسطة لقبض الأرواح، وهكذا جعل الأولياء أسبابا وعللا لأشياء كثيرة في عالم الوجود. وأعتقد بأننا تكلمنا عن هذه المسألة عند قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وفي ذلك ما يكفي. وإليك الآن هذه الرواية الجامعة لصفة الإمام ودوره الذي يغيب عن أذهان عموم الناس، لأنهم يتصورون دور الإمام منحصرا في وظيفة معينة.
من الانتظار يا قمر التم إلى ما سرار ذاب محبك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبي إذ يشتاق صوب القطار.
وما تلك الرواية؟
إنها رواية في غاية الروعة، يظهر فيها الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام حقيقة الإمامة وحقيقة الإمام والدور الذي يضطلع به وغفلة الناس عن كل ذلك. وأنا أطلب من أخي جعفر أن يقرأها لنا جميعا. تفضل يا جعفر.
عذرا من الجميع، والحديث طويل جدا وأنا سأحاول أن أختصر منه. بسم الله الرحمن الرحيم. روى العلامة الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الحجة تحت عنوان باب نادر جامع في فضل الإمام وصفته عن عبد العزيز بن مسلم أنه قال: كنا مع الرضا عليه السلام بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي عليه السلام فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسم عليه السلام ثم قال: يا عبد العزيز بن مسلم، جهل القوم وخدعوا عن آرائهم. إن الله عز وجل لم يقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن، فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كاملا. فقال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأنزل في حجة الوداع، وهي آخر عمره صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأمر الإمامة من تمام الدين. ولم يمض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى بين لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم وتركهم عن قصد سبيل الحق، وأقام لهم عليا عليه السلام علما وإماما، وما ترك لهم شيئا تحتاج إليه الأمة إلا بينه. فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر به. هل يعرفون قدر الإمامة ومحلها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟ إن الإمامة أجل شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. إن الإمامة خص الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بعد النبوة والخلة مرتبة ثالثة، وفضيلة شرفه بها وأشاد بها ذكره فقال: إني جاعلك للناس إماما. فقال الخليل سرورا بها: ومن ذريتي. قال تبارك وتعالى: لا ينال عهد الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، وصارت في الصفوة. ثم أكرمه بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة، فقال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا، حتى ورثها الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال جل وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فكانت له خاصة فقلدها صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام بأمره تعالى على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهي في ولد علي عليه السلام خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أين يختار هؤلاء الجهال؟
من قريب المزار، فيا قريبا شفنا هجره، والهجر صاب من قريب المزار، دجى ظلام الغي فلتجله، يا مرشد الناس بذات الفطار.
وقال في الأئمة من أهل بيت نبيه وعترته وذريته صلوات الله عليهم: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. وإن العبد إذا اختاره الله عز وجل لأمور عباده شرح صدره لذلك، وأودع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما، فلم يعي بعده بجواب ولا يحير فيه الصواب، فهو معصوم مؤيد موفق مسدد، قد آمن من الخطايا والزلل والأثار، يخصه الله بذلك ليكون حجته البالغة على عباده وشاهده على خلقه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه؟ تعدوا وبيت الله الحق، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، وفي كتاب الله الهدى والشفاء، فنبذوه واتبعوا أهواءهم، فذمهم الله ومقتهم وأتعسهم، فقال جل وتعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقال: فتعسا لهم وأضل أعمالهم، وقال: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وصلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. انتهت خطبة الإمام الرضا عليه السلام في الإمام والإمامة.
أحسنت أحسنت، بارك الله فيك يا جعفر، أحسنت كثيرا والله.
شكرا لك يا أخ جعفر. والآن يا أخوان، فهل رأيتم استدلالا على الإمامة أبلغ وأمتن وأقوم من هذا الاستدلال؟ فقد أماط الإمام الرضا عليه السلام بكلامه هذا اللثامة عن حقائق باهرة تلجم الأفواه وتبطل الحجج وتتم بها الحجة البالغة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهل رأيتم إخواني ما هو دور الإمام وما يضطلع به في عالم التكوين والتشريع؟ وما أعظم ما أفاده الإمام المهدي سلام الله عليه حينما سئل عن الفائدة منه وهو غائب، فأخرج حديثا منه من خلال أحد سفرائه يقول فيه: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبها عن الأبصار السحاب.
أطرق الشيخ بسيوني ورفاقه إلى الأرض وهم صامتون لا يدرون ماذا يقولون، وهم يسمعون هذا الكلام الصادر من الدوحة المحمدية والحكمة العلوية والأسرار الفاطمية، فهم يسمعون كلاما ما أطرق أسماعهم قط ولا خطر على بالهم، وكيف لا والمتكلم من عرف كنز المعارف والحقائق ومعادن العلوم والدقائق من أبواب مدينة العلم ووارث الوحي والسنة كتاب الله الناطق وقرآنه الساطع. هم وجدهم فوق كل مخلوق ودون الخالق، كلامهم أبلغ الكلام بعد كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك التفت الشيخ بسوني إلى الشيخ سعيد وقال له:
يا شيخ سعيد، والله إني لمؤمن إيمانا لا شك فيه بإمامة الأئمة عليهم السلام، من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى المهدي الموعود عجل الله فرجه، وأنا من اليوم فصاعدا أدين لله بهذا الإيمان، وأعتقد بأن الأئمة هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم حجج الله على خلقه وأصفياؤه من بين عباده، بهم فتح الله وبهم يختم، لهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ.
قال الشيخ بسيوني وبكل يقين هذه الكلمات التي تخرج من القلب، وتبعه على ذلك كل من الشيخ محمد والشيخ عبد الفتاح، وأذعنوا بأحقية الشيعة في الإمامة والخلافة، ففاضت دموع الشيخ سعيد ورفاقه وهم يسمعون كلمات الإيمان الصادق من الشيخ بسيوني وإخوته المؤمنين، وأنهم قد ركبوا سفينة النجاة واستمسكوا بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولم تسع سعيدا الفرحة وهو يرى أن جهوده وأتعابه التي بذلها مع شيوخ الأزهر لم تضع سدى، وإنما أثمرت هذا الإيمان الراسخ والعقيدة التي ابتنيت على أساس المعرفة والدليل، بحيث يكون صاحبها مؤمنا راسخ الإيمان. بعد ذلك قام الشيخ سعيد إلى الشيخ بسلوني وإخوته وعانقوهم وراح يبكي، فقال له الشيخ بسلوني:
أراك تبكي يا شيخ سعيد.
وكيف لها يا شيخ بسيوني، وأنا أراكم قد خرجتم من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى المعرفة، ومن الضياع إلى الحق. ما أعظم فرحي بذلك، أنها دموع الفرح، ولا يسعني إلا أن أسجد لله عز وجل شكرا وامتنانا، إذ جعلني سببا لهذا التحول العظيم في عقيدتكم.
بل نحن يجب أن نحمد الله ونشكره ملء الأرض والسماء وعدد قطرات الماء وذرات الهواء الذي هدانا لولاية علي بن أبي طالب عليه السلام وأولاده الأوصياء، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
يا شيخ سعيد، أنا أيضا أشكرك لأنك كنت السبب في إيماننا، وهذا الفضل لا ننساه أبدا، ونسأل الله بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يوفقك لكل خير، وأن يجعلني من شيعة أهل البيت المقبولين عندهم، وأن يحشرني معهم ويسكنني جنتهم ومرافقتهم.
آمين رب العالمين. وأنا أرجو منكم أن تدعون لنا وأنتم في هذا المقام، لأنكم الآن موضع نظر الله ورحمته ونظر النبي الأكرم وأهل البيت عليهم السلام، فلله دركم وعلى الله أجركم يا إخوة الأعزاء.
لي طلب أخير يا شيخ سعيد، أرجو أن لا ترده.
تفضل يا أخي، أنا بخدمتك.
نريدك أن تعلمنا معالم العقيدة والفقه على مذهب أهل البيت عليهم السلام بشكل كامل، ولنبدأ من الآن، فما رأيك؟
حبا وكرامة يا أخوان، وأنا بخدمتكم.
جزاك الله خير الجزاء، وهذا فضل وخدمة جديدة تبديها لنا يا أخ سعيد، والله لا ننسى فضلك علينا.
بل الفضل لله عز وجل، إذ من علي أن أكون بخدمتكم، وهذا فخر لي.
بعد ذلك بدأ الشيخ سعيد بتعليمهم الفقه على مذهب الشيعة الإمامية حتى اليوم الآخر من موسم الحج. وبعد ذلك دعا الشيخ سعيد الأخوة المؤمنين للسفر إلى العراق ليتعرفوا أكثر على الحوزات العلمية وحياة العلماء هناك، ويلتقوا بهم ويزوروا مراقد المعصومين هناك، ويتزودوا من معين أهل البيت عليهم السلام. فجزاهم الشيخ بسيوني خيرا. وبعد موسم الحج سافر الشيخ بسيوني ورفاقه إلى العراق، حيث فوجئوا بما رأوه هناك، وازدادوا يقينا إلى يقينهم وإيمانا إلى إيمانهم، ثم زاروا مراقد المعصومين عليهم السلام ليدعوا الله عندها بأن يثبتهم على الإيمان، ويجعلهم موالين لأوليائهم ومعادين لأعدائهم، ويرزقهم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، إنه ولي التوفيق. بهذا أعزائي المستمعين نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة 22 والأخيرة من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، آملين أن نلتقيكم في إنتاج آخر ومسلسلة أخرى. وقبل التوديع نعلمكم أننا قد أصدرنا مسلسلة مؤتمر علماء بغداد ويمكنكم الحصول عليها عبر موقعنا في شبكة الإنترنت www.alamaneh.com alamaneh.com أو عبر العنوان التالي www.alamaneh.net. وللمراسلة وإبداء اقتراحاتكم يمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني info@alamaneh.com أو البريد الإلكتروني info@alamaneh.net. هذا ونشكركم لانتخابكم لهذا العمل المتواضع، ونشكر كل من ساهم وشارك في إصداره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقاء في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات. هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.